بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أم مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك لدي بعد أسئلة، الله يجزك خيرا.
تفضل أختي.
أختي تسأل، هي تصوم قضاء كانت صائمة، ولكن تناولت الفطور هي وهي ناسية، ولم تتذكر حتى للظهر عند الزوال، وأكملت صيامها. هل هذا الصيام هذا اليوم صحيح أم يجب أن ترده؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني يتعلق بالصلاة يا شيخ، جزاك الله خيرا. من صلى الصلاة القبلية أربع ركعات ركعة قبل الظهر، وشرع في صلاة الظهر، صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد، وقام عندما قام تذكر أنه صلى ركعة واحدة، فأتى بالركعة الثانية وجلس المرة وجلس للتشهد الوسط، وقام وأتى بركعتين وسجد سجدة السهو قبل التسليم، هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟
إن شاء الله.
بالنسبة كذلك سؤال آخر في الصلاة يا شيخ سامحني. بالنسبة للصلاة بعد تكبيرة الإحرام الدعاء، ثم نستعيد، الأخ يسأل يستعيد ثم يبسمل، هل كل من انتقل من صورة إلى صورة في الركعة يسمي الله يقول بسملة، أم تكفي البسملة الأولى في الفاتحة؟
إن شاء الله.
الله يكرمك يا شيخ، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بخصوص صلاة الجنازة، صلينا الأسبوع اللي فات طبعا صلاة الجنازة، الإمام زاد تكبيرة خامسة، الجماعة طبعا سبحوا له، لكن مش عارف شنو الحكم من الزيادة في الخامسة، وفي واحدين قالوا صلاة الجنازة تمتد عن سبع تكبيرات. نبي تفصيل في الموضوع هذا.
إن شاء الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضل.
بخصوص اللي هو لبان البخور.
أي.
الحين مثلا حد يقول إن مثلا إذا بخرت بعد المغرب هذا اللبان إنه مو زين.
أيوة.
فيعني هل هذا صحيح ولا لا؟ إنه يعني إنه يخص الجنون أو يخص هالأشياء.
إن شاء الله.
اللي هو بعد المغرب مو زين.
طيب.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل عبد السلام. عبد السلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير.
مساء النور.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة على العمرة.
تفضل.
السؤال الأول، امرأة متوفية خلفت بيت وبعض من الفلك.
نعم.
السؤال الثاني،
صبر يا عبد السلام، المرأة توفيت خلفت بيت وبعض الحلي، وبعدين ما كملت لي السؤال.
يعني هل هذا البيت والحلي قسم على الورثة؟
طيب من هم ورثتها؟
عندها أولاد وبنات.
وزوجها؟
زوجها متوفي.
ووالديها؟
والديها
متوفين. طيب إن شاء الله الحين واضح السؤال. السؤال الثاني. نعم.
أحلى البنات هديت أمها قبل لا تتوفى هدية عقد.
نعم.
وعندما توفت الأم طبعا أرادت أن تأخذ العقد، هل يحق لها تأخذه أم يكون من ضمن الورثة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، معي شيخ؟
معاك نعم معاك تفضل.
السؤال الثالث، احدى البنات تملك قطعة ارض او بيت صغير مصغر،
اي
قبل وفاة امها هديتها اياه هدية يعني بدون كتابة،
نعم،
توفيت الام، هل البيت من ضمن الورثة ام البيت يخص يرجع الى البنت؟
في شهود على هذا؟
ما في شهود الا الحاضرين البنات والاولاد.
قالت لها البيت هذا لك. اي
نعم.
وما نقلتها الى صك مثلا؟
ما كتمت معها صك.
اي طيب ابشري عبد السلام.
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. طيب قبل ما اجيب على الاسئله الاتصالات اليوم، عندي مجموعه اسئله من الاخوه من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول الأخ علي من الإخوة من الصم في الشارقة، يقول عندنا مسجد ففيه مصاحف قديمة، وجاء شخص وجاب مصاحف جديدة وضعها في المسجد، يقول أنا أخذت مصحف من المصاحف القديمة للبيت وجدت عليه مكتوب وقف لله، ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصاحف المكتوب عليها وقف في المساجد فإنها لا تخرج من المساجد، وكون شخص أتى بمصاحف جديدة هذا ما يبطل الوقف السابق، وإنما يرجع فيه إلى دائرة الأوقاف أو مثلا الشؤون الإسلامية. فإذا كانت الشؤون الإسلامية قالوا بأن هذه المصاحف ما يستفاد منها، ما قديمة متهرية مثلا، وقالوا للناس من يأخذها وقف يأخذها، يجوز في مثل هذه الحالة أن تأخذها وتقرأ فيها في البيت بعد أن تستأذن الجهة المشرفة على الأوقاف المشرفة على المساجد، ضروري. فترجع المصحف إلى المسجد أو تقول للإمام عندكم أمر في هذا، عندك مثلا من الجهة أن والله المصاحف القديمة أعطوها من يحتاج إليها يقرأ في البيت وقف، ما يجوز بيعها ولا يجوز إنسان يتصرف فيها وإنما وقف تقرأ فيها، في هذه الحالة يجوز. بارك الله فيك. علي من الإخوة الصم من الشارقة بارك الله فيه، يقول أنا عندي بعض الشعرات الطويلة في الحاجب تؤذيني، هل يجوز لي قصها؟ لأن بعض الناس قالوا لي ما يجوز. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للحاجبين طبعا الأصل أن الإنسان ما يتعرض له سواء كان ذكرا أو أنثى، لا بحلق ولا بقص ولا بنتف ولا بشيء من هذه الأمور. أما إذا كان هناك شعرات زائدة عن الحواجب أو شعرات تؤذي العينين، نعم يجوز للإنسان أن يزيلها، القاعدة الشرعية أن المأذون في غير مضمون، فما دام أنها تنزل على العين أو أنها تؤذيك أو أنها خالفت الحاجبين بحيث أنها شوهت صورتك، يجوز أن تزيل هذا الزائد. أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول هناك أخت طلبت منها تسأل، تقول بأنها كانت تصوم القضاء ولما أصبحت نسيت أنها صائمة فأفطرت وما تذكرت إلا عند الزوال، ما حكم صومها؟ أختي أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت التي قضت أيام من رمضان وأكلت ناسية في نهار هذا اليوم الذي تقضيه، لا شيء عليها، فالراجح من أقوال أهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فما عليها شيء لأنها ناسية، وهذا يعني من الله عز وجل منحة لها، ويعني أطعمها الله عز وجل تكمل صومها ولله الحمد، ولا تعيد قضاء هذا اليوم. أم مريم تقول يعني شخص صلى يعني السنة القبلية ثم شرع بعد ذلك في صلاة الظهر، جلس في الركعة الأولى ظنا منه أنها الثانية فتنبه فقام وأكمل صلاته وسجد قبل السلام، هل فعله صحيح؟ الجواب نعم فعل الصحيح. أي إنسان نسي في الصلاة وتذكر نقصا أو زيادة يجب عليه أن يعالج الخطأ، فإذا كان نقصا مثل الحالة التي ذكرت أنه جلس بعد الركعة الأولى ظنا منه أنها الثانية وجلس تشهد ثم تذكر، يجب عليه أن يقوم. وأما كذلك من أتى بركعة خامسة زائدة مثلا يجب عليه أن يجلس إذا تذكر، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته ويسجد للسهو، كون يسجد قبل السلام بعد السلام الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم مريم من فرنسا تسأل عن البسملة، تقول هل هي في كل ركعة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للاستعاذة طبعا لما يكبر المصلي تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، ما تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، يأتي بدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتح. الاستعاذة هذه ما تكرر في بقية الركعات، لأن القراءة في الصلاة كلها في جميع ركعات الصلاة واحدة، فيستعيذ في أول الصلاة. أما البسملة ففي الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة في بداية كل قراءة للفاتحة أو بداية سورة، لأن هي آية مستقلة نزلت الفصل بين السور، وإذا ما قرأ الإنسان البسملة مثلا قبل الفاتحة لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة صلاته صحيحة ولا شيء، لكن نعم من السنة أن يأتي بها في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة. ناجي من ليبيا يسأل يقول صلينا على جنازة قبل أيام، الإمام أتى بتكبيرة خامسة، يقول يعني الناس تكلموا وبعضهم قال يعني إلى 7 تكبيرات، يريد يعني جواب في هذا. ناجي بارك الله فيك ورضي عنك، ورد في صفة صلاة الجنازة أحوال، منها 4 تكبيرات ومنها 5 ومنها 6 ومنها 7، هذه كلها واردة، هذه كلها واردة تكبيرات، والراجح من أقوال أهل العلم الاقتصار على 4 تكبيرات، كما في حديث ابن عباس حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، هذا أرجح الأقوال، ومن كبر 4-5 تكبيرات لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. فهذا الإمام لعله يعتنق مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة التي تذهب إلى الزيادة على 4، فما ينكر عليه ويتابع في هذا ولا يختلف عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، خاصة وأن هذه المسألة خلافية، فالأمر فيها واسع ولله الحمد والمن. عموما لو اقتصر على 4 أفضل، يقرأ في الأولى بعد التكبير لا يأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما يقرأ الفاتحة مباشرة، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، وفي الثالثة الدعاء للميت، وأقله أن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والتكبيرة الرابعة يسكت هنيها بعد التكبيرة ويسلم عن اليمين. مريم من أم القيوين تسأل تقول بالنسبة للبان البخور يقولون أنه ما يعني غير صحيح وغير جيد بأنكم إذا بخرتم بعد المغرب لأن هذا يجلب الجن وشيء من هذا القبيل. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لي اللبان هذا كبقية البخور العادي الذي يبخر به المجالس والمنازل لتطيب الرائحة، وليس له يعني أي تأثير في مسائل العين أو الحسد أو الجن، ولذلك هذه من الخرافات المعشعشة في عقول كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم، يعتقدون بأن اللبان هذا له تأثير وله كذا، هذا كلام غير صحيح. اللبان هذا يبخر به من باب يعني تعطير المكان، من باب تطيب المنزل، ويبخر في الليل وفي النهار وبعد المغرب وقبل المغرب، ما دام أنه لتطيب المنزل. أما إذا كان شخص والعياذ بالله عنده اعتقاد فاسد ويقول بأنه هذا لطرد الجن، هذا قد يبتلى والعياذ بالله، هذا قد يبتلى، البخور هذا ليس له قيمة. هذا صحيح من فعل السحرة، السحرة كما يعني ذكر عنهم أنهم يستعملون التدخينات يستجلبون بها الجن. لا، أنت جالسة تبخرين، عندنا العود، عندنا المنظفات هذه المعطرات، عندنا اللبان، أشياء كثيرة موجودة يطيبون فيها الإنسان البيوت، فما في داعي أننا ندخلها في مثل هذه الأشياء. لذلك يجب على الإنسان أن يصحح اعتقاده، ما يجوز له أن يقول والله هذه البخور تستجلب الجن. الصحيح هذا فعل السحرة مثل ما ذكرت، والكهان هذا شغلهم هم، لأنهم هم أصلا من أعوان الشيطان. أما الشخص العادي الطبيعي طيب ما فيها شيء. بارك الله فيك فضل أبو علي.
شكرا. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله طول عمرك.
مرحبا.
يا مرحبا. عندي سؤال واحد طول عمرك. أنا الله سلمك أصلي في أحد المساجد بالشارقة.
أي نعم.
قبل الفجر، أنا قبل الفجر كنت أدخل المسجد أصلي 4 ركعات 5 ركعات 6 ركعات يوم من الأيام الإمام قال لي ما يصح لازم أصلي بس ركعتين. أنا مش عارف يعني صح ولا غلط.
هذا الله يسلمك بعد الأذان ها؟
يعني بعد الأذان ما أدخل المسجد بعد الأذان عندي وقت كافي يعني وأنا من سال ما أقرأ آيات قرآن يعني المعوذات.
نعم نعم.
أقرأ أكثر الصور وأصلي لي ست ركعات أو ثمان ركعات لين قبل قيم الصلاة.
إن شاء الله يا أبو علي واضح سؤالك أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا.
يا مرحبا.
تفضل أبو صقر.
أبو صخر.
أبو صخر تفضل.
زاد فضلك. أعطيك السؤال يا أخوي.
إيه تفضل أنت على الهواء مباشرة تفضل.
الله زاد فضلك الله يطول عمرك. هل يجوز إني أعطي الزكاة زوجتي؟
إن شاء الله.
إيه يعني أعطيها عن طريق مباشر أعطيها إياها مباشرة أو طريق غير مباشر؟
وهي على ذمتك؟
اي نعم يا ابوي على ذمتي.
ان شاء الله ان شاء الله.
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا. مرحبا. في شيء ثاني يا ابو صخر؟
سلامة عمرك يا
طيب. تسمع العمر. تسمع ان شاء الله. تفضل يا مهدى. وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الاول لو سمحت هل يجوز المرأة تصبغ شعرها باللون الاسود؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمحت أنا أصير تحفيظ القرآن بالمسجد لما قبل لما ندخل قبل الله أجلس أصلي ركعتين تحفيظ المسجد يعني هل يجوز؟
إن شاء الله.
ولو سمحت هذا المسجد يعني مثلا بس ما يصلون دائما في الحريم إلا بالهذا التراويح برمضان.
ولكن تجتمعون في التحفيظ ها؟
إيه نعم.
إن شاء الله.
مشكور جزاك الله.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم فضيل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيل الشيخ حفظك الله. سمعت من أحد طلبة العلم.
نعم.
يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم من يطاع طاعة مطلقة تبعا لطاعة الله عز وجل.
نعم أعد يا أخوي محمد سمعت أحد طلبة العلم يقول عن الرسول ماذا؟
يطيع طاعة مطلقة تابعا لطاعة الله عز وجل.
طاعته مطلقة ها؟ انقطع. الله المستعان. حاول يا محمد الله يبارك فيك تعيد الاتصال. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله فيه الجميع. عبد السلام من العين بارك الله فيه يسأل يقول في امرأة توفيت وتركت بيت وبعض الحلي وورثتها أولادها من الذكور والإناث يقول كيف تقسيم التركة؟ عبد السلام بارك الله فيك ورضي الله عنك تعرف بأن مسائل التركات والمواريث حساسة ودقيقة ولذلك دائما الأمر يكون عند المحكمة لأن المحكمة لديهم إجراءات ومن جملتها حصر التركة وأيضا حصر الورثة لأن الورثة منهم من يرث ومنهم من لا يرث ومنهم من يرث ومنهم من يرث لكن يحجب حجب نقصان. فعموما أنا سألتك بعض الأسئلة عن والديها عن زوجها قلت لي لا ما عنده إلا أولاد إذن التركة محصورة في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والأولاد هؤلاء يحجبون يعني إخوانها وأخواتها هذا كل لماذا لأن الولد هذا من أقوى الورثة فلذلك بارك الله فيك التركة هذه الأرض أو البيت أو الحلي محصورة بعيالها فقط بارك الله فيك للذكر مثل حظ الأنثيين. عبد السلام من العين يقول في بنت من البنات أهدت والدتها عقد ذهب ولما توفيت الأم طلبت هذا العقد يقول هل يحل لها؟ عبد السلام من العين بارك الله فيك بالنسبة للبنت هذه قامت بهبة أمها عقدا من الذهب وقبضته الأم واستعملته أو وضعته في الصندوق أو في الخزانة أو في الخزنة أو في شيء ليس للبنت الحق أن تتراجع في هذا العقد لماذا؟ لأن الأم قبضت الهبة والقاعدة الشرعية عندنا أن الهبة تلزم بالقبض فما دام أن قبضت العقد يعني دخل في ملكها لبسته أو وضعته في الصندوق أو وضعته في مكان يخصها خلاص ليس للبنت الحق أبدا أنها تطالب بهذا العقد، وإنما هي من جملة الورثة، لها جزء من لها سهم في هذا العقد، إلا في حالة واحدة إذا والله إخوانها وخواتها قالوا والله هذا العقد نبغى نرجع لأختنا، فيكون الأجر لهم، هم اللي تصدقوا على أختهم أو وهبوا أختهم أو أهدوا لأختهم. أما إذا قال ورثة لا، إحنا وجدنا هذا عند الوالدة، حتى لو علموا بأنها من أختهم ما لها الحق أنها تقول لا رجعوا لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد، يقول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا تقبيح لصورة الإنسان الذي يعطي ويرجع في العطية، يهب ويرجع في الهبة، يهدي ويرجع في الهدية، ما يجوز. فلذلك تنبه البنت. عبد السلام يقول أيضا في إحدى البنات، بنات هذه المرأة عندها قطعة أرض أو بيت، يقول قبل وفاة أمها أهدتها هذا البيت، قالت البيت، يقول لكن ما سجلته في الأوراق، هل لها أن ترجع فيه؟ عبد السلام بارك الله فيك، هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة، لأن أنا كما ذكرت لك بأن الهبة تلزم بالقبض، وكل قبض بحسبه، الذهب عقد الذهب ينتقل إليها تلبس ولا تضع في ملكها، خزانتها ولا دولابها ولا صندوقها مثلا. الأراضي في الوقت الحالي ضابط القبض أنها تنقل في الجهة، دائرة التخطيط والمساحة، دائرة كذا مثلا أو البلدية أو شيء، الآن ما نقلتها، نعم لها الحق الكامل أن ترجع في أرضها أو في بيتها، هذه ترجع في البيت، لأن أصلا والدتها ما قبضتها. لو والدتها باعت هذا البيت في حياتها مثلا نقول نعم هذا قبض، لأنه تصرفت فيه، تصرفت فيه. أما الآن ما حصل هذا الشيء، فللبنت هذه أن ترجع فيه هذه الهبة. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول أنا الحمد لله أذهب إلى المسجد قبل أذان الفجر أو مع أذان الفجر، يقول بعد الأذان أصلي أكثر من ركعتين، يعني 4-6 وكذا، يقول الإمام قال لي لا اقتصر على ركعتين، يقول أنا عندي وقت فراغ، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك وهنيئا لك، التبكير إلى المساجد وتعلق قلبك بالمساجد هذه نعمة من نعم الله، وباب فتح الله عز وجل عليك، فأنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة، المحروم فيها كثير من الناس، نسأل الله السلام والعافية. والجواب على سؤالك ما قاله الإمام حق، صدق الإمام، فإن وقت النهي في الراجح من قول أهل العلم يبدأ من طلوع الفجر، لما يأذن أذان الفجر الثاني اللي يحرم على الصائم يأكل فيه في رمضان خلاص يبدأ وقت النهي، ورخص للإنسان بصلاتين فقط، الصلاة الأولى ركعتي الفجر اللي قبل الفريضة تقتصر على ركعتين بس، وبعدين صلاة الفجر لأنها فريضة هذا وقتها، وبعد ذلك الإنسان يتوقف عن الصلاة ما يصلي حتى تطلع الشمس فترتفع، ثم عاد يبدأ وقت صلاة الظهر، عفوا وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس. فالإمام حينما قال لك هذا الكلام نعم محق، فتقتصر على ركعتين فقط. ولذلك أنا دائما أقول يا إخواني يروحون للمسجد بعد الأذان يصلي ركعتين بس، يقتصر على ركعتين اللي هي سنة الفجر القبلية، وهي تكون تحية المسجد، تحية المسجد تدخل في الركعتين هذه، فما في حاجة أنك تجيب ركعتين وبعدين ركعتين. فبارك الله فيك ورضي عنك. أبو صخر من السعودية يسأل يقول هل يجوز أني أعطي الزكاة لزوجتي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؟ يا أبا صخر بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، ما يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته. لماذا؟ لأن نفقة المرأة واجبة على زوجها، والقاعدة الشرعية أن كل شخص نفقته على شخص لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، فالأب ما يعطي عياله من الزكاة، الزوج ما يعطي زوجته من الزكاة، الابن ما يعطي أبوه من الزكاة، البنت ما تعطي أبوها ولا أمها من الزكاة ولا تعطي أبيها من الزكاة، الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتها نفقة الزوج غير واجبة عليها. فلو كان الزوج فقير أبو صخر، الزوج أفترض أنه فقير زين، وزوجته ما شاء الله غنية وعندها زكاة، أولى الناس بالزكاة زوجها أبو عيالها، أولى الناس بالزكاة. لكن في حالة واحدة يا أبو صخر يجوز لك أنك تعطي زوجتك من الزكاة، حالة واحدة بس، ما هي؟ إذا كانت مديونة عليها دين وقرض كبير وما هي بقادرة تسدد هذا القرض، يجوز لك أنك تعطيها حتى تسدد القرض، أو أنت تسدد مباشرة تقول لها يا أم صخر ترانا سددنا دينك بالزكاة، يجوز هذا. واضح؟ بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها باللون الأسود؟ أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة للصبغ بالسواد مسألة خلافية بين العلماء، مع أن السنة تغيير الشيب سواء للرجل أو المرأة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول غيروا هذا الشيب، لكن طبعا يغير بالكتم، يغير بالكحلي، يغير بالحنة بالبني مثلا. السواد هذا محل خلاف، فمن أهل العلم من منع قال يحرم الصبغ بالسواد، ومن أهل العلم من أجاز. الذين قالوا بالتحريم قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، وحديث أيضا سيكون أقوام من أمة سيقوم أقوام يقوم أقوام أو يكون أقوام من أمتي في آخر الزمان لا يدخلون الجنة يصبغون بالسواد كحواصل الحمام أو كما ورد، فقالوا هذا يدل على التحريم. طيب اللي قالوا بالجواز من أهل العلم ما مرت عليهم هذه الأحاديث؟ بلى مرت عليهم هذه الأحاديث. طيب لماذا قالوا بالجواز؟ قالوا لأن اللفظة الأولى وجنبوه السواد هذه لفظة شاذة عند أهل العلم، شاذة يعني ضعيفة ما يقبلونها، لكن قالوا الصحيح غيروا هذا الشيء. طيب والحديث الثاني؟ قالوا الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر، ولا يلزم أن يكون من الإخبار حكم أنه والله يحرم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان، هذا ما يعني أن التطاول في البنيان حرام، لكن هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. هذا مثل هذا. في قاعدة مهمة عند بعض أهل العلم، يقولون دائما أي مسألة فيها خلاف تحريم وتحليل والنصوص متكافئة يخرج الإنسان من 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 هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا كان يا أختي الفاضلة هناك لون يعني قريب من مثل الكحلي مثل الكتم، يعني الإنسان حتى يعني يخرج من وسوسة هذا الأمر يلجأ إلى هذا الشيء وهو قريب من الأسود. بارك الله فيك. أم هدى تقول يعني أنا أروح لتحفيظ القرآن في مسجد فيه مصلى ما يصلى فيه إلا في رمضان في التراويح بالنسبة للنساء، تقول لما أدخل أصلي ركعتين، هل هذا صحيح؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المكان الملحق بالمسجد إذا كان داخل سور المسجد وداخل حرم المسجد فله حكم المسجد، فما تجلسين حتى تصلين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والملحق بالمسجد في أرضه وفي سوره وفي حريم المسجد له حكم المسجد، وليس شرطا أن يكون والله يصلى فيه دائما، حتى لو كان يصلى فيه في رمضان فقط فله حكم المسجد. أما إذا كانت الغرفة خارج المسجد خارج سور المسجد لا، هذه ما تدخل في المسجد. اللي فهمت من كلامك بأن داخل المسجد. بارك الله فيك. تفضل يا خالد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا.
سؤال عندي أختي من والدي تريد الذهاب للعرب، والدتها كانت في سفر خارج الدولة وندرت عندما تأتي أنها تذهب معها إلى العمرة، هل يكون ولد خالها اللي هو ولد أخت أمها محرم لها في السفر، علما أننا نحن محارمها ما نستطيع في الفترة اللي هي تبى تذهب فيها ما نستطيع أن نذهب معها، هل يكون محرم لها؟
وعينت الوقت
نعم،
اللي هو
مثلا بعد أسبوعين. في الفترة هذه نحن ما نستطيع محارم إخوانها مثلا، ما نقدر أو زوجها ما نقدر نذهب معها. إن
شاء الله يا خالد.
والسؤال الثاني يا شيخ، في واحد من الشباب سافر إلى وهم متزوج، سافر خارج الدولة وعمل مشكلة في الدولة التي سافر لها وسجن 3 سنوات. عندما رجع وجد زوجته متزوجة مطلقة من المحكمة، عندها حكم طلاق ومتزوجة من زوج آخر. فلما رجع يريد زوجته فرفع قضية، فما حكم هذا؟ شو اللي له رجل وشو اللي عليه، والمرأة شو اللي لها وشو اللي عليها؟
وزوجته لما يعني فقد هو يعرفون مكانه ومشكلته ولا ما يعرفون؟
يعرفون
ورفع الضرر، لكن هو كان عنده خبر ولا ما عنده خبر؟
هو ما عنده خبر أن زوجته تطلقت وتزوجت، ما عنده. يوم رجع إلى البلد عرف كل هذه المعلومات.
أبشر يا خالد.
الله يجزاك خير.
مرحبا.
مشكور لله.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
شيخ جزاك الله خير. أنا سمعت في درس شرح في كتاب فروع العلم أن تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أنا فهمت كل شيء إلا آخر جملة ولا عدم لذاته، ما المقصود فيها؟
إن شاء الله يا عبد الله.
والدرس السؤال الثاني،
أي.
في سوار خاص بالنساء، سوار يكون فيه اسطوانة صغيرة حمراء دائرية، يقولون هي خاصة بالسحر وهذه الأشياء إشاعة بين الناس، أبي أتأكد هل يجوز لبسها للنساء ولا لا؟ حمراء عليها نقوشات.
عبد الله تقول سوار في داخل اسطوانة حمراء ودائرية؟
مش اسطوانة دائرية تعتبر.
طيب، والناس يعرفون بأن هذا شغل السحرة؟
يقال استعمل في السحر، في السحر.
إيه.
كأنه جوهرة ما أدري كيف.
إيه. طيب أبشر يا عبد الله.
والسؤال الثالث.
أيوة.
حكم ترتيب اللحية، حكم ترتيب اللحية، تقطيرها ترتيب اللحية، هل يجوز؟
أم
لازم أعفو عن اللحية وأداء؟
ها راح. تفضل يا حنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
باختصر الكلام عشان الرصيد بيكمل.
يلا.
طيب، يجوز ان انا اتزوج شخص بجرام ذهب، يعني قيمة الجرام الذهب عندنا في اليمن 200 سعودي. والسؤال الثاني، يجوز ان انا اكون نجاسة يعني من الرجال جنابة، انتكس سبحة واستغفر الاستغفار يعني عادي
الجنابة؟ ها
جنابة يعني من الرجال، يعني مثلا
بالنسبة يا حنان السؤال الأول، جرام ذهب يعني يعطيك الزوج جرام ها ذهب؟
أيوة، يعني بيعطيني جرام ذهب، قيمة الجرام الذهب 200 سعودي، هل يجوز النكاح في كذا أو ما في؟
إن شاء الله.
وعلى كلمتك. السؤال الثالث، إذا أنا خلعت زوجي هل يقعد له مني سنتين، هل أعتاد عدة وبعد كم اتزوج، يعني شيك فصل لي بعد كم اتزوج، وهل يعني اني سمحت بمبلغ بمقابل طلاقي؟ انا ماني عارفه متى اتزوج، يعني لي 8 أيام من يوم تطلقت، من يوم خلعته.
طيب انت يعني من سنتين هاجرك زوجك وبعدين خلعتيه؟
سنه وسبع شهور خالع، يعني هاجرني وبس نزور كذا قدام الناس، ما يجلس معايا.
والآن هو يعني حصل خلع بينك وبين، يعني هو خالعك
حصل على خلع؟ أيوة، أنا خالعته لعند القاضي وتنازلت ب3000 سعودي بمقابل طلاقي.
أيوة.
خلعني على طول، يعني وافق على الطلاق.
تسألين عن العدة الآن ها؟
أسأل عن العدة، متى أتزوج ويجوز ولا ما يجوز الكلام اللي كلمتك عليه.
القاضي كتب لك شيء، كتب في الصك شيء بأنك تعتدين 3 حيط؟
لا ما كتبش، كتب هذا الطلاق خلعي.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا خلاص الله يسعدك استودعتك الله.
مرحبا أختي حنان. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع. طبعا الأخ محمد من الجزائر اعتذر منك لأنك يعني انقطع الاتصال. خالد بن العين بارك الله فيه يقول عندي أختي من والدي يقول عفوا بأنها نذرت إن يعني حصل شيء والدتها خارج الدولة أو شيء تقول بأن إذا عادت تذهب معها إلى العمرة. يقول ما عندها إلا ولد خالها هل يكون محرم لها وأخوانها الباقين ما يستطيعون الذهاب؟ خالد بارك الله فيك بالنسبة لولد الخال ولد الخالة ولد العم ولد العمة هؤلاء كلهم ليسوا بمحارم فهم في باب النكاح يعتبرون أجانب في باب النكاح لأنه يحل له أن يتزوج ابنة خاله وابنة خالته وابنة عمه وابنة عمته. هذا الولد محرم لخالته وليس محرم لابنة خالته محرم ل يعني محرم لهذه المرأة إذا كانت هي عمته مثلا أو خالته نعم أما البنت لا. ولذلك أخي الفاضل طبعا المسألة فيها يعني كلام عند أهل العلم هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة من دون محرم؟ من أهل العلم من قال يجوز إذا كان مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق ومنهم من يقول لا يجوز ولو مع رفقة مأمونة. ولذلك أنا أنصح هذه الأخت بأن لا تفعل حتى تجد محرما يذهب معها أخ لها من إخوانها مثلا أو ابن أخيها أو ابن أختها مثلا هؤلاء محارم لها بارك الله فيك. خالد بن العين يقول واحد من الشباب سافر إلى دولة وعمل مشكلة هناك وسجن 3 سنوات لما خرج ورجع وجد امرأته متزوجة رجلا آخر لأنها طلبت الفسخ عند القاضي والقاضي فسخ نكاحها. يقول الآن الشخص يريد زوجته ما الحكم؟ خالد بارك الله فيك في فرق يا أخي الفاضل بين الفتوى وبين القضاء. المفتي مخبر والقاضي مجبر لأن القاضي ينوب عن ولي الأمر. ولذلك ما دام أن هذه القضية صدر فيها حكم قضائي ليس لأحد من أهل الفتوى الحق في أن يتدخل فيها. ولذلك هذا الشاب يراجع المحكمة يتقدم للقاضي. فإذا كان القاضي قد اقتنع بفسخ النكاح من خلال يعني الأدلة التي بين يديه أو أن المرأة ذكرت أشياء مثلا ورأى القاضي بأن المرأة متضررة مثلا وفسخ النكاح القاضي له الحق له الحق. أما إذا تقدم وبين بأن هو مظلوم وأن ما ألصقت به من تهم شوهت سمعته غير صحيحة النظر للقاضي. فلذلك أخي الفاضي أنا أنصح هذا الأخ لا يصرف يضيع وقته في سؤال أهل الفتوى يحافظ على وقته بالذهاب إلى القاضي وممكن أنه يعني يرفع عن طريق يعني يوكل محامي ويرفع قضية. القاضي هو الذي يحكم والقاضي نفسه وليس قاضي آخر الذي حكم بالفسخ هو الذي يحكم في هذه القضية بارك الله فيك. عبد الله من دبي يقول أنا حضرت درس الفقه وعرفت استمعت إلى معنى الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني يقول أريد شرح هذا التعريف. عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله علما وحرصا جعلك ربي جل وعلا من طلبة العلم من العلماء بإذن الله تعالى. وهذا باب عظيم من أبواب الخير أنك تحضر دروس الفقه ودروس العلم. الأمر الثاني الشرط يا عبد الله بارك الله فيك يقول العلماء ما يلزم من عدمه العدم. خليني أضرب لك مثال حتى تكون الصورة واضحة. ما يلزم من عدمه العدم. الآن عندنا الصلاة لها شروط. من شروط صحة الصلاة الطهارة. ها؟ هذا الشرط من شروط صحة الطهارة. فإذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة. ما يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. فقد يصلي رجل صلاة لكن نقول هذه الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها فاقدة لشرط من شروط الصحة وهو الطهارة. الطهارة ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدم العدم. طبعا أتكلم على شخص قادر على الطهارة قادر على الماء أو عاجز عن الماء وقادر على التيمم لكنه ما تطهر بالطهارة المائية ولا بالترابية. طيب الشق الثاني، ولا يلزم من وجوده العدم، يعني بالنسبة للشرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى ذلك الآن أنت تطهرت، الآن تطهرت، نحن الآن كم الساعة يا عبد الله؟ الساعة الآن 5:15 أو 5:10، تطهرت وجلست، هل يلزمك تصلي؟ لا ما يلزمك تصلي، ما يلزمك الآن، إذا تطهرت لازم تصلي الآن، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. فلذلك الآن أنت مثلا تطهرت وجلست، ما يقال يا عبد الله ليش ما تصلي؟ تقول الصلاة ما دخل وقت صلاة المغرب الآن، ما دخل وقت صلاة المغرب، فلا يلزم منك أن تقوم فتصلي. بارك الله فيك. عبد الله يسأل يقول في سوار يلبسون النساء خاص بهن فيه اسطوانة حمراء تقريبا شبه دائرية أو دائرية، يقولون بأن هذا يعني فيه شيء من السحر أو يعين على السحر، ما حكم لبس هذا السوار؟ يا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت أمر خطير جدا، فإذا كان فعلا هذا السوار فيه هذه الشيء الأحمر الذي تقول بأنه أشبه بالأسطوانة وهو يستعمله السحرة مثلا وثبت هذا وليس دعاية، كيف تلبسه المرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذه الأسورة التي فيها شيء من الأشياء الخطيرة على العقيدة. السحر هذا والعياذ بالله من النواقض والقوادح ومن عظائم الذنوب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اجتنبوا السبع الموبقات ذكر أول ما ذكر الشرك ثم السحر، والله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. ولذلك هذا أمر خطير جدا، وهو وحتى يعني المرأة التي لا تستعمل السحر هذا شبهة، الإنسان مطالب بأن يستبرئ لدينه وعرضه، يستبرئ لدينه وعرضه، كيف تلبس المرأة الصالحة الطيبة سوار يستعمله النساء مثلا في السحر؟ هذا على فرض صحة ما ذكرت يا عبد الله من أن هذه الأسورة فيها هذا الشيء الذي الاسطوانة التي تقول بأنها تستخدم في السحر، هذا إذا ثبت، أما إذا كان دعاية مجرد دعاية فالأصل في الأشياء الحل والإباح. عبد الله يسأل يقول يعني هل أطلق لحيتي وأعفيها أم أرتبها؟ عبد الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعددة أنه أمر بإعفاء اللحية، وجاء الأمر بالإعفاء وبال يعني التوفير، وفروا اللحى أعفوا اللحى، وهذه أوامر، ولذلك الأصل أن اللحية تترك. العلماء تكلموا في قضية ما زاد عن القبضة، يعني الإنسان يقبض على لحيته من الجوانب الثلاثة، فما زاد يأخذ الزائد عن القبضة، وذكروا بأن من أهل العلم من ذكر بأن هذا فعل جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر، وفعله الإمام أحمد مع حرصه على السنة، وبعض العلماء قالوا لا هذا نسك من جملة نسك العمرة والحج، يعني بعدما يحلق رأسه يأخذ ما زاد عن القبضة، فيعني ما دام يعني الإنسان لحيته يعني قصيرة فيتركها. يا عبد الله بارك الله فيك. حنان من اليمن بارك الله فيها تقول هل يجوز أن أتزوج على جرام من الذهب قيمته 200 ريال سعودي؟ حنان بارك الله فيك، الجواب نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه امرأة ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعني يجيبها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، قال هل معك شيء؟ قال ما معي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد، فقال ليس معي إلا إزاري، رضي الله عنه، صحابي ما عنده إلا إزار، يعني ما عنده رداء، ما يملك رداء رضي الله عنه، قال ما عندي إلا إزاري، أعطيها إزاري. قال إذا أعطيتها إزارك جلست من دون يعني إزار، كيف؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم عندي سورة كذا وكذا. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وهذا يسمى مهر المنفعة، المهر يجوز أن يكون منفعة، فجرام يا أخت الفاضل وميتة جاهز ما دام أنت راضية جاهز، والرجل غير مقتدر على أكثر من ذلك جائز، وهذا من باب التيسير، وأكثر النساء بركة أيسرهن مهورا. أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يبارك عليك وعلى زوجك. يجوز يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. فضل السلطان.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
هل إشراك الأبناء مع والدهم الميت ينقص من أجره؟
كيف يا سلطان؟ إشراك الأبناء مع والدهم
الميت ينقص من أجره،
يعني في أي شيء إشراكهم في أي شيء؟
بناء مسجد.
بناء مسجد يعني الأولاد يدخلون في ثواب المسجد، يدخلون والدهم.
هي نعم.
كم عمرك يا سلطان؟
8.
ما شاء الله، الله يصلحك ويبارك فيك إن شاء الله يا سلطان. تسمع الجواب؟
دعو لنا.
الله يحفظك ويبارك فيك. أم عمر. تفضل يا أم عمر من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زاد فضلك، الله يحفظك شيخ.
مرحبا.
التصحيح السؤال اللي يتعلق بخصوص الرقات اللي سألتك عن الحمل عن أختي يا شيخ، الله يبارك فيك. الرقات نحن ما نعرف إنهم شرعيين أم شركيين، والله ما نعرف، لأنهم يسألون عن الأب وعن الأم.
أي.
وقالوا لها توقف الحمل، ما قالوا لها اشتخلي على الله، يعني قالوا لها وقف الحمل. هي تبغى نصيحة منك، يعني توقف الحمل نفس ما قالوا لها ولا تستمر في الحمل؟
هي ايش مشكلتها يا ام عمر؟ ايش مشكلتها اختك؟
عندها قالوا لها الرقات سحر في الرحم، تسقط.
سحر في الرحم، ها ان شاء الله.
ايوه تسقط، ما يصلح لها اولاد
ان شاء الله. ابشر يا ام عمر،
الله يحفظك ويبشرك بالخير يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، أمي تعبانة وتتابعت فيها الأمراض، يعني هل هذا ابتلاء؟ أمراض كثيرة
إن شاء الله،
وهل هي مأجورة يا شيخ على هذا وتخرج من الدنيا ما عليها ولا خطيئة؟
إن شاء الله يا عمر،
الله يحفظك ويبارك فيك. وهي مقبلة على عملية، قرروا لها عملية، أبغى منك تدعي لها يا شيخ، الله يحفظك.
الله يشافيها ويعافيها، وإن شاء الله تدخل العملية وتطلع بسلام.
آمين يا رب، الله يحفظك يا شيخ. والسؤال الثالث، لما سألتك عن الأجنة أنهم يسقطوا، قلت لي في حديث ابن عباس والتفسير أن اللي يستخدموهم يعبدوهم لغير الله، يعني يروحوا للشياطين الأجنة، ما فهمنا كيف.
قصدك أنت سألتي متى؟
قبل يومين
هنا في البرنامج، ها؟
إيه. طيب. لأنهم يعبدوهم لغير الله في تفسير ابن عباس.
إيه. فلما آتاهما
الحديث
إن شاء الله.
يعني.
إن شاء الله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب أبشري يا أمم.
أدري والله ما الدليل، بس إيش خلاصة الحديث لما قلت إنهم عن حديث ابن عباس والتفسير إنهم يأخذوهم ويعبدوهم لغير الله حول السحرة.
إن شاء الله. أبشري يا أختي عمر.
وقلت إنه يقول يسميه بعبد الحارث علشان ما يسقط مرة أخرى.
إن شاء الله. أبشري يا أختي عمر. تفضل أم ماجد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. الله.
أسألك جنة الفردوس الأعلى يا شيخ.
آمين.
آمين. شيخ عندي سؤال واحد بس، إحنا أبوي توفى من 6 شهور. وترك لنا بيوت بس عندنا حرمة أبوي اللي هي تريكته، فهي تأخذ من إيجار البيت هذا وتصرفه حق عيالها. وهو للورثة، من توفى أبوي أنا قلت لهم هذه للورثة، ما يصير تصرف فينا، يعني مش هي، قلت حق بنتها، ما يصير إن هي هم
هي تصرف. مطلقة أختي أم ماجد؟
مش مطلقة، هي تريكة، لما توفى أبوي يعني خلاها، خلصت العدة وكل شيء ياسف نفس البيت.
ايه؟
بس في كل شيء وقف لما توفى أبوي، اللي هي مال البنوك والبيوت والبطائق، بس هذه البيوت اللي هي الثلاثة صغيرة يعني تجيب الإيجار كاش البيت.
أيه.
وبابا يأخذ يستعملها وهي تأخذ، بس الحين عقب ما توفى أبوي استوت من الورثة، كيف هي تستعملها؟
طيب
أنا الناس مش راضية وقلت حق حد من إخواني ما حد يلها شيء. الحين 6 شهور يا شيخ.
أبشر يا ماجد.
هي تستعمل منها.
أبشر يا ماجد. مرحبا أختي مرحبا. طيب حنان من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمرأة التي عليها جنابة ممكن تستعمل السبحة وتسبح؟ أختي حنان بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن الجنوب ليس بنجس، الإنسان إذا أجنب ليس بنجس، والمرأة الحائضة ليست نجسة، والنفس ليست بنجسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله المسلم لا ينجس. هذا الحدث وصف معنوي قائم في البدن يمنع المكلف من استباحة العبادة التي من شرطها مثلا الطهارة الصغرى أو الكبرى. ما يجوز للإنسان يقول والله الجنب نجس أو الحائض نجسة أو النفس نجسة، كلام هذا باطل، رده النبي عليه الصلاة والسلام. فليس في شريعتنا ولا من عقيدتنا أن الذي عليه حدث أكبر يكون نجس، هذا حدث. ولذلك المحدث سواء بجنابة أو بطهارة صغرى مثلا أو الحائض يسبحون يهللون يذكرون يدعون الله عز وجل، بل يأتون بالآيات القرآنية التي من جنس الأذكار عند النوم مثلا، يقرؤون آية الكرسي والمعوذات مثلا أذكار الصباح والمساء. يجوز يجوز بارك الله فيك. حنان من اليمن تقول يعني خلعت زوجي، تقول يعني 7 أشهر هاجرني، ثم يعني حصل خلع عند القاضي من 8 أيام، تقول ما هي العدة؟ حنان بارك الله فيك، بالنسبة للرجل إذا خلع امرأته على مبلغ مالي فهنا تكون فرقة ويكون بينونة بينهما بينونة صغرى، يعني ما تحله إلا أن يرجع إلى، ما تحله إلا بعقد جديد، عقد جديد. بالنسبة للعدة هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك أنا سألتك القاضي كتب في الصك أنك تعتدين 3 حيض أو 3 أشهر إذا كنت من الآيسات مثلا، قلت لي لا، إذا المسألة خلافية. الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن المرأة التي حصل بينها وبين زوجها خلع تعتد بحيضة واحدة فقط، يعني بعد الخلع بعد عملية الخلع تعتدين بحيضة واحدة فقط، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. فبعد الحيضة تتعرضين للخطاب. أما إذا كان القاضي حكم بالخلع ثم قال لك تعتدين 3 حيض، ما يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تعتدين بحيضة، تلتزمين حكم القاضي. وقضية أنه والله هجر 1-2 سنوات هذا كله لا اعتبار له، العبرة بمسألة الخلع، لحظة الخلع، الفراق، الطلاق، الخلع مثلا، الفسخ مثلا، من هنا تبدأ أحكام العدة بالنسبة للمرأة. سلطان بارك الله فيه من رأس الخيمة يقول هل يجوز إشراك الأبناء مع والدهم الميت في بناء المسجد وهل ينقص من أجره؟ سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك وجعلك الله عز وجل بارا بوالديك، والدك الميت ووالدتك الحية العايشة، أسأل الله تعالى أن ينبتك نباتا حسنا ويجعلك من حفظة كتابه. الجواب نعم، يجوز أن يشترك الأبناء الأولاد بنات وبنين والدتهم في بناء مسجد لأبيهم ويشركون الجميع بالأجر، ويأخذ كل أحد نصيبه من سهم هذا العمل الصالح. فطبعا المسجد لو كان كله للوالد لا شك بأن الأجر عظيم، لكن لما اشتركتم فيه أصبح كل واحد له أجر، وهذا لا يعني بأن الوالد يحرم، لا، هو ينال أجر وثواب عظيم، فاستمروا على ما أنتم عليه. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا سبق أنني سألتك عن بعض الرقاة الذين تذهب إليهم أختي المبتلى بالسحر، وتقول نحن ما نعرف نميز الراقي الشرعي من غير الراقي، لأن مسألون عن اسم الأب واسم الأم ويقولون أوقفي الحمل وشيء من هذا القبيل. أختي أم عمر بارك الله فيك، أي راقي احفظيها، أي راقي يسأل المريض ما اسم أمك اعرفي بأنه راقي غير شرعي، أي راقي يسأل المريض ما اسم أمك أو اسم أبيك، وفي الغالب يسألون عن اسم الأم، هذا غير شرعي، احذروا منه. احذروا منه. وأي راقي يحدد أسماء يقول فلانة سحرتك أو فلان سحرك أو فلان عمل لك كذا، اعرف بأنه غير شرع، هذا يحذر منه، هذا يحذر منه. والرقاة الشرعيين اللي يقرؤون بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية ويعلقون المريض بالله، ما يعلقون المريض بأنفسهم، يعلمون المريض يقول توكل على الله، فوض أمرك إلى الله، ارقي نفسك بكذا بكذا مثلا، يعلمونه ويوجهونه ورحمة رحمة. أما الشخص الذي يربط المريض به حتى يبتز المريض يخليه مستمر معه، هذا مسلك السحرة. السحرة هم الذين يعني يربطون المرضى بهم حتى يستنزفونهم. ففي بعض الرقاة للأسف يعني قد يستنزفون بعض المرضى من خلال تعليق المريض به لا بالله عز وجل. الإنسان يحذر، والأفضل الإنسان ما يذهب إلى الرقاة إلا إذا كان في حالة من عدم القدرة على الرقية، في حالة من عدم الاستطاعة، ممكن أن يستعين براقي. هذا باختصار، بارك الله فيك. خلاص. طيب يا أم عمر أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، والأخت أم ماجد أيضا إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.